الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. والفرصة مواتية إذا كان واحد منا زلت قدمه فأخطأ، اعتدى على حق غيره، ارتكب محرماً، أن يتوب، أن يستغفر، أن يعيد الحق إلى صاحبه، أن يستسمح ممن ظلمه قبل أن يفجأنا الموت. فليس ثمة درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. أوصيكم ونفسي بترك الحرام، أوصيكم ونفسي بإتقان الفرائض. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فمن كان منا مؤدياً للفرائض فليحمد الله، ومن كان منا مقصراً فليبدأ من الآن، ونحن عما قريب نستقبل شهر رمضان، ليقضي ما فاته ما استطاع ويبدأ بداية جديدة. أوصيكم ونفسي بأداء ما استطعتم من النوافل، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أوصيكم ونفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإسلام يحب أن يشيع الخير بين الناس. فبعد أن ملكت الخير أنت بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، مفيد جداً أن تبلغ غيرك، أن تنشر الخير بين يدي غيرك حتى يشيع الخير في هذه الأرض. هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى. إذا سمعتم خطيباً يقول: عباد الله اتقوا الله، معناها اتركوا الحرام، اتقنوا الفرائض، أدوا ما استطعتم من النوافل، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. كل خطب الجمعة وكل الدروس التي سمعتموها والتي ستسمعونها مدارها على هذه الأربعة. فتعالوا يا أيها الإخوة، فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض، نجتهد في ضبط هذه الأربعة. هناك أنت إن عشت عشت حميداً، وإن مت مت حميداً، حياتك خير لك ومماتك خير لك، ستذهب في الآخرة إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم اجعلنا في زمرة أهل الجنة. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به، والأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت، أو وتعيها أذن واعية. الأذن الواعية هي أذن تحفظ ما سمعت وتفكر فيه وتعمل بموجبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه هي الخطبة 13 في سلسلة خطب عنوانها توعية. أعرض لكم فيها صوراً وأحداثاً من علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية، صحيحة مرة لنعمم خيرها وننشر فضلها، وخاطئة أو مخطئة مرة لنحذر شرها ونترك فعلها. وفي كلتا الحالتين نفيد وعياً وفهماً. يحب الإسلام من أتباعه أن يتحلى واحدهم بالعلم، وأن يتزين بالفهم، وأن يتجمل بالحكمة، وأن يتمسك بالتعقل والتدبر والوعي. على الطرف المقابل، يكره الإسلام مخالطة الجاهلين وصحبة الحمقى والسفهاء والمغفلين. ومن أجل هذا جاءت هذه السلسلة توعية. عنوان خطبة اليوم: أنفق أنفق عليك. أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك. يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما بيده. في هذا الحديث أيها الإخوة فوائد كثيرة، أعرض عليكم منها 5 فوائد في هذه الخطبة. أولاً، هذا الحديث كما سمعتم أخرجه البخاري ومسلم، وإذا سمعتم أن حديثاً أخرجه البخاري ومسلم فاعلموا أنه من أصح الأحاديث، ذلك لأن العلماء درسوا ما كتبه البخاري ودرسوا ما كتبه الإمام مسلم ووضعوهما في ميزان النقد، فلاحظوا أن البخاري ومسلمان من أتقن من نقلوا الأحاديث. فإذا سمعت من يقول لك هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم فاعلم أنه من أصح الأحاديث. فبأعلى درجات الصحة ينقل إلينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنفق أنفق عليك. ثانياً، هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. سمعتم في مطلع الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. هذا الحديث يسمى عند العلماء الحديث القدسي، والحديث القدسي هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى حضرة الله تعالى. والعلماء يفرقون بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي. فالقرآن الكريم ما كان معناه ولفظه من الله تعالى بالوحي الواضح، أما الحديث القدسي ما كان معناه من حضرة الله تعالى، أما لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم بالإلهام أو بالمنام. وفي هذا الحديث القدسي الذي سمعتم في مطلع الخطبة يقول الله تعالى: يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك. ثالثاً، جاء هذا الحديث كما سمعتم مطلقاً في الزمان وعاماً في الإنسان. ابن آدم، أنفق أنفق عليك، بالأزمة لما بدون أزمة، بالغلا لما بالرخص، بتوفر السيولة لما بعدم توفر السيولة. الحديث مطلق عن الزمان، أنفق أنفق عليك، أصح الأحاديث والله يقول، فهل نصدق؟ ثم هو عام في الإنسان، يعني الفقير لما الغني بده يعمل بهذا الحديث مطلق. يا ابن آدم، يلي معه سيولة لما اللي سيولته ضيقة، كل منا ينفق مما عنده، رب رجل منا ينفق دينارا، ورب رجل ينفق مليون، ورب رجل ينفق أكثر أو أقل. بس يا ابن آدم، سواء كنت غنيا أو فقيرا، سواء كنت تجد سيولة أو أن السيولة بين يديك بسيطة، سواء كنت مؤمنا أو غير مؤمن، الحديث يا ابن آدم، إذا أنفق ابن آدم كائنا من كان سينفق الله تعالى عليه. فالحديث جاء مطلقا في الزمان عاما في الإنسان. وقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في باب الحث على النفقة وتبشير المنفق. يعني مسلم بده يحط عنوان للحديث، قال: باب الحث على النفقة، نصيحة انفقوا، وتبشير المنفق، ترى اللي بينفق له بشارة، في دلالة على أن الإسلام يحث على الإنفاق المبرور ويبشر المنفق بالعوض والخلف. والإمام البخاري أخرج هذا الحديث ووضع له عنواناً، قال: باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. يريد البخاري أن يقول إن ما جاء في حديث أنفق أنفق عليك هذا كلام الله الذي لا يبدل ولا يتغير، فهو حق ثابت لا يزول ولا يحول. الله يقول أنفق أنفق عليك، ديروا بالكم حدا يبدل كلام الله لإلكم، يقولكم أوعك تنفق هلأ يا أخي، هلأ شو أنفق ما تنفق، خليهم بإيدك خليهم بجيبتك. أخرجه تحت هذا العنوان يريدون أن يبدلوا كلام الله، من كلام الله تعالى، حديث قدسي، لأنه أنفق أنفق عليك. جاء في فتح المنعم شرح صحيح مسلم: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أي لا تخشى نفاد ما لديك، فالله هو الرزاق ابتداء والرزاق حالا والرزاق مستقبلا. تذكر لما ولدت ما كان معك شيء، ما شاء الله هلأ صار عندك، منين؟ الله هو الرزاق ابتداء والرزاق حالا والرزاق مستقبلا. خزائنه لا تنفد، يمين الله ملأة على الدوام، معطاءة سحاء على الدوام، لا ينقصها العطاء، مهما أعطت لا يغيضها شيء، دوام الليل والنهار جل جلال الله. لو تدبرنا كم أنفقت البشرية وكم استهلكت من أرزاق منذ خلق الله السماوات والأرض، ومع هذا لم تنفد خزائن الله. كيف الناس كلها عم تأكل وتشرب وتبيع وتشتري وتأخذ وتعطي، وأجيال وراء أجيال وراء أجيال وراء أجيال، ويرزق الحوت في الماء والطير في الهواء والنمل على الصخرة الصماء، والكبير والصغير والأمير والأجير والغني والفقير، لم تنفد خزائن الله تعالى. فهو القائل جل شأنه: لو أن أهل السماوات والأرض قاموا في صعيد واحد فطلب كل واحد منهم مسألته فأعطيته مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا جبت إبرة، مخيط يعني إبرة، ونزلتها بالبحر وطالعت، قديش بتنقص من البحر؟ كل ما سأل العباد رب العالمين جل جلاله وأعطاهم منذ أن خلق السماوات والأرض وإلى اليوم ما نقص من ملك الله شيئا. وقد تواترت أيها الإخوة القصص الواقعية التي يعرفها جميعكم، وبعضكم جرت معه هو أو جرت مع أخيه أو أبيه أو صديقه يعرف صاحبها في الماضي والحاضر، على أن من أنفق ماله عوضه الله تعالى عليه، بل عوضه أضعافاً مضاعفة. ولو كان الأمر والوقت يسمح لأعطيت هذا مكبر الصوت لكل واحد منكم لأخبرنا بقصة جرت معه هو أنفق فأنفق الله تعالى عليه. جاء في الكواكب الدراري شرح البخاري: أنفق أي على عباد الله، ينفق الله تعالى عليك أي يعطيك خلفه بل أكثر منه أضعافاً مضاعفة. يحكى عن بعض الناس أنه تصدق برغيفين محتاجاً إليهما، يعني هو بحاجة يبدو في ضائقة، إذا بيخليهم بيأكل لاحقاً، بس جاءه محتاج فأعطاه الرغيفين، فبعث بعض أصحابه إليه سفرة، هو تصدق برغيفين في إله رفيق هذا سفرة فيها إدام وثمانية عشر رغيفاً، هو تصدق رغيفين، بعد شوي اجته سفرة، إدام هو ما يؤكل مع الخبز، هو خبز حاف تصدق، أم اجته سفرة فيها 18 رغيف مع أكل، يعني مع لحم مع فواكه مع خضار، فقال لحاملها، اللي دق الباب عليه وعطاه الصفرة، قال أين الرغيفان الآخران؟ هدون 18 رغيف، ناقص رغيفين. فقال الحامل كنت محتاجا فأخذتهما في الطريق منها. والله ما تأخذني يعني، بس أنا محتاج، أخذت لك رغيفين. فقيل له كيف عرفت أنها كانت 20؟ قال لأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أنا تبرعت برغيفين، لازم يجوا 20، جابهم 18 في 2 نقص. هذا أمر متواتر يا أخوان. ذكر الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته عن الشيخ سليم المسوتي رحمه الله تعالى، في رمضان دخل الشيخ سليم إلى بيته وكان قد اقترب وقت المغرب، وكان مجلس الشيخ قريباً من باب الدار، الغرفة اللي بيقعد فيها الشيخ قريبة من باب الدار، وكانت مائدة الإفطار في رمضان قد أعدت ودنا المغرب، فقرع الباب، فتح الشيخ فإذا بفقير يسأل ويقسم أن أهله في البيت صيام وليس عندهم شيء يؤكل، فتلفت الشيخ فلم يجد حوله أحدا من أهل الدار، مرته بناته بالمطبخ عم يشتغلوا، قال فتناول طبقا، حاطين له الصفرة بدنا ناكل هلأ على المغرب، تناول طبقا وشيئا من الخبز عزلهما وقال للرجل احمل هذا كله، احمل هالصفرة خذها لبيتك، وخلى لإله ولأولاده صحن وكم رغيف، وقال له احمل هذا كله، فحمله الرجل وذهب مسرورا. ودخلت النساء فلم يجدن الطعام، وين سيدنا الأكل؟ تبرع فيهم. قال فسخطنا وصحنا عليه وتكلمنا كلاما شديدا، والشيخ صامت، وضرب المدفع بالأذان، وأذن المؤذن في جامع التوبة، فإذا الباب يقرع، وإذا بألوان الطعام من الحار والبارد والحلو والمر تدخل على الشيخ. وإذا القصة أن سعيد باشا شمدين بمنطقة ركن الدين في ساحة اسمها ساحة شمدين، هذا شمدين باشا رجل من أكابر أكراد العلم والأدب والمكانة والوجاهة، سميت المنطقة كلها ساحة شمدين. فإذا سعيد باشا شمدين أحد كبار الوجهاء كان قد دعا ضيوفا فلم يحضروا، فأمر بحمل الطعام كله إلى دار الشيخ، عزم له شي 30 واحد وصافف لهم صفرة طويلة عريضة، اعتذروا فقال لهم خير إن شاء الله خذوا لبيت الشيخ سليم هذا الأكل. فقال الشيخ لمن حوله أرأيتن مكافأة الصدقة؟ كنتوا عم تعيطوا علي قبل شوي، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير عن الزهري قال تصدق سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله. عبد الرحمن بن عوف صحابي غني، كان الصحابي كانوا أشكال وألوان، في غني وفي فقير وفي وسط، عبد الرحمن كان غنيا بزمناته، شطر ماله بالنص وتصدق به، بعدين مرة ثانية ثم تصدق بأربعين ألفا، رد مرة ثالثة ثم تصدق بأربعين ألف دينار، يعني كل سنة سنتين يعمل له هيك شيء دفع، شو أربعين ألف دينار عم يدفعون هيك نفقات. قال ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله، كمان بزمناته متصدق 500 فرس في سبيل الله، الحصان حقه شي 10 مليون 20 مليون. ثم حمل على 500 راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة. قال فكثر ماله، هو بينفق ما في غير بيجي مصاري، هو بينفق بكثر ماله، حتى قدمت له يوماً 700 راحلة تحمل البر وتحمل الدقيق والطعام. اجت عن مدينة 700 سيارة كميون كلها معباية قمح وسكر ورز وزيت وعسل ودبس. قال فجعلها كلها في سبيل الله. شو هذا يا أخوان؟ في ناس سبحان الله، الله جعل فيه، ما كلنا بنقدر نفعل هذه الفعلة. أولادك الصغار أنت تشاهد سبحان الله، في واحد مفطور على الكرام، بتجيب له أكلة طيبة، بضيف الكل وبضيف أمه وأبوه وأخواته، ولعل لا يبقى له شيء بكيس الأكلة الطيبة. في ولد تاني بجيب له أكلة طيبة بياخدها بروح على الأوضة التانية بيأكل له قطعتين بخبيها بالغزانة بيجي. في ناس سبحان الله مفطور على السخاء وينمي هذا السخاء. قال: ولا زال الله يبارك له في ماله. هذه القصة والحوادث الماضية والحاضرة لتتأكد يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. قال: لا زال الله يبارك له في ماله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف ولما حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر بأربعمائة دينار، وكانوا مئة، وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كثير، حتى كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سقاه الله من السلسبيل عبد الرحمن بن عوف، وأعتق خلقا من مماليكه، ثم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلا، من ذلك ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال. الورثة تبعه ذهب هيك صاروا بالفؤوس يحطموه عشان يوزعوه. قال: فأفلت إيدين الرجال من تقطيع الذهب. الحاصل أيها الإخوة أن مصداق الحديث يا ابن آدم أنفق أنفق عليك تجدونه في القرآن، وتجدونه في الحديث، وتجدونه في الواقع. فأنت تأكد من هذا الأمر، أصح الأحاديث وحديث القدسي والواقع يصدقه. فائدة الرابعة من هذا الحديث: يا ابن آدم أنفق. ما أنواع النفقات؟ النفقات أربعة أنواع: نفقات واجبة، ونفقات مسنونة، ونفقات مكروهة، ونفقات محرمة. وإذا قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق، يعني في المفروض والمسنون. هلأ كل واحد بيناتنا لازم ينتبه إلى النفقات المفروضة ثم المسنونة، ودير بالك للمكروهة والمحرمة. أما النفقة الواجبة فنفقتك على نفسك. ما معقول معك مصاري يا رجل بعيد من هون وأنت مريض روح لعند الدكتور قال ما بدي هلأ بيوصف لي دواء غالي اشتري الدواء يلا بلا أعطيني كاسة بردان بلا الدويات. لك يا رجل خذ الدواء أنفق على نفسك. أنت يا رجل ميسور يا رجل اشتري لك أواعي مرتبة هيك تتناسب معك بلا ما نصرف هلأ صلوا عم يلبس طقم جده من 40 سنة. لك يا حاجة بقى الطقم عم بيقول لك اتركني. ولا زال النفقة على النفس نفقة واجبة. كل واحد لا ينفق على نفسه بالمعروف هو مؤاخذ عند الله ويحاسب. النفقات الواجبة أولها النفقة على النفس، ثم النفقة على زوجتك نفقة واجبة. كلنا يجب أن ننفق على زوجاتنا، سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة فنفقتها على زوجها. ثم النفقة على أولادك الفقراء، الصبي حتى يصير كاسباً، والبنت حتى تتزوج. نفقتي على أولادي واجبة. ما معنى واجبة؟ يعني فاعلها يثاب وتاركها يعاقب، مثل الصلاة واجبة. تنفق على أولادك الذكور حتى يصيروا كاسبين، وعلى البنات حتى تتزوج. وتجب النفقة على والديك إن كانا فقيرين. كل شاب عم يشتغل وأبوه محتاج أو أمه محتاجة، نفقة أبوك وأمك تجب عليك. وتجب أيضاً النفقة على الحواشي من الإخوة والأخوات ونحوهما إن كانوا فقراء وكنت غنياً مع اتحاد الدين. الآن يا أخوان في بكتب الفقه شيء غريب يقولون: وتجب نفقتك على كل حيوان أو نبات ملكته. شقفة الزريعة اللي عندك بالبيت يجب عليك شرعاً أن تنفق عليها، بدك تصقيها، وإذا مرضت بتجيب لها سماد وبتسأل شو لازم نعطيها لهي الزريعة وتنفق عليها. فإذا لم تكن تريد هذا الأمر ضعها عند الباب ينفق عليها غيرك. القطة التي ضمنتها إلى بيتك سكر عليها باب بيتك يجب عليك أن تنفق عليها. وتجب النفقة على كل حيوان أو نبات ملكته. وتجب النفقة التي أوجبتها على نفسك كالنذر إذا واحد ندر قال ندرا لله تعالى علي، إذا بيطيب ابني بدي أدفع مبلغ الفلاني صدقة، صار واجبة، بس يطيب ابنه لازم يدفع. أو أوجبها الله عليك، الزكاة أوجبها الله علينا، فالإنفاق في الزكاة واجب. ما في واحد يقول أجلوها بعدوها غير هالوقت، مالي ميسور هلا ما بدي أدفع زكاة، هذه كلها نفقات واجبة. أما النفقات المسنونة سنة، يعني تأخذ أجرا إذا فعلتها، بس إذا ما فعلت لا شيء عليك. فالتوسعة على الأهل، والإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق، وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك. أما النفقة المكروهة فالإسراف، والمحرمة التبذير. الإسراف خطأ بالكم، التبذير خطأ في الكيف. الإسراف تجيب أكل بس عم تجيب كمية كبيرة، يا أخي نحن مو محتاجين هذا الطعام، ذهبت إلى مطعم جايب منزل أكل ما حنأكله نحن، بده 10 تانيات حتى يكفو، ليش هذا الإسراف؟ هذا مكروه. التبذير أن ينفق الإنسان، نسأل الله، بالمعاصي، بالضرر، بالأذى، بالظلم، لو أنفق قرشا واحدا في الظلم والأذى فهو حرام. إذن هذه هي النفقات الأربعة، المفروضة والمسنونة والمكروهة والمحرمة. خامسا وأخيرا فائدة اقتصادية، الحديث أنفق أنفق عليك. المال أيها الإخوة في الاقتصاد الإسلامي ليس هو الغاية الرئيسية، بل هو وسيلة لتحريك عجلة الاقتصاد، وهو مخزن للقيمة. هلأ تخيلوا نحن سكان هذا البلد الموجودون هنا، نحن كلنا لا نملك مالا، بس في واحد بيناتنا معه المال مخبي، ونحن كلنا لا نملك مالا، شو بيصير بالمصانع والمعامل والمزارع والمكاتب والعيادات؟ تقف. المال ليس هدفا، هو وسيلة لتحريك الأسواق، لتحريك عجلة الاقتصاد. إذا أردنا أن نحرك عجلة الاقتصاد في البلد فما علينا إلا أن يكون هناك مال بأيدي الناس عامة، فتتحرك المعامل والمصانع والمكاتب والعيادات وما إلى ذلك. المال ليس هدفا، بل هو وسيلة لتحريك عجلة الاقتصاد، وهو مخزن للقيمة. فكنز المال بأيدي أشخاص أو مؤسسات أو دول يؤدي إلى ركودة اقتصادية، وإنفاق المال في أوجه الخير هو الذي يحرك عجلة الاقتصاد ويعود بالنفع على الجميع. لذلك الإسلام دعا إلى الإنفاق، هذا الإنفاق يعود عليك أنت بالخير. لما بصير الناس معهم مال، معملك بيشتغل أكثر، بتطلع بضائع أكثر، بتبيع أكثر. لما بصير مع الناس مال، بيشتغل مكاتبك أكثر، سياراتك تشتغل أكثر، طائراتك تشتغل أكثر. لك مصلحة أن يكون في أيدي الناس مال، لذلك دعا الإسلام إلى الإنفاق ليعم الخير والنفع للجميع. ختاماً أيها الإخوة، إن الله تعالى وعد المنفق بأنه سيخلف عليه أضعافاً كثيرة في الدنيا قبل الآخرة. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.